طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نخبة الفكر: أو نقرأ النزهة والنخبة معا، نقرأ النزهة والنخبة معا. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى نبه على عدم مشروعية زيادة وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، زيادة سيدنا، لأنها لم ترد في الصلوات الإبراهيمية، ولم ترد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها السلف. كونه سيد ولد آدم هذا غير، لكن كلمة زيادة سيدنا الشيخ الألباني له يعني مثل ما نقول مقال أو له تعقيب في هذا، بيّن أنها غير مشروعة. نعم، تفضل، عندك سؤال أنت؟ طيب، فإذا وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم هكذا. أما زيادة سيدنا فتحتاج إلى دليل، ولا دليل، دليل في استعمالها. أما كونه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم هذا إيش يعني، كما جاء في الحديث. طيب، قال الشيخ العلامة الرحلة شيخ الإسلام علم الأعلام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي ابن محمد العسقلاني الشهير بابن حجر الشافعي، فسح الله في مدته يعني أطال الله في عمره وأعاد على المسلمين من بركته يعني من نفعه في ونفع علومه لا نفعه بذاته. طيب، وهذا أحد التلاميذ الذين ينقلون هذا الكتاب. قال الحافظ ابن حجر ماذا؟ قال: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب، الآن مثل هذا سيدنا في الكتاب، لما أجي أحقق كتاب أحذفها؟ لا، أبقيها وأعلق في الحاشية الصواب كذا 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 كذا، واضح؟ طيب، أما بعد، فإن التصانيف يعني المؤلفات في اصطلاح أهل الحديث يعني في مصطلح علماء الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، يعني بذلك أن كتب مصطلح الحديث كثيرة جدا ما بين مطولة ومختصرة. فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب. أبو محمد الرامهرمزي توفي سنة 300، المتوفى سنة 360، اسمه الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد، وكتابه المحدث الفاصل مطبوع في مجلد، ويقوم بعض إخواننا جزاه الله خيرا على تحقيقه على نسخ والتعليق عليه، مطبوع في مجلد، وهناك إن شاء الله طبعة أخرى ستظهر. الحافظ ابن حجر يقول: فمن أول من صنف الرامهرمزي كتابه المحدث الفاصل. هل الرامهرمزي أول من صنف؟ لا، أول من صنف اختلفوا في ذلك. فقيل رجل اسمه الربيع بن صبيح ألف رسالة في ذلك. أيضا الطحاوي له رسالة مطبوعة بعنوان التسوية بين حدثنا وأخبرنا، والطحاوي توفي قبل الرامهرمزي. طيب، ما مراد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله فمن أول من صنف في ذلك؟ الحافظ ابن حجر كما أطلق عليه أمير المؤمنين في الحديث، في علم الحديث يطلق عليه أمير المؤمنين في علم الحديث، واضح؟ فكيف يفوته هذا؟ نقول: لا، ما فاته، هو أراد كما قال بعض الشراح أول من صنف بمعنى أول من جمع كتابا جامعا لمسائل عديدة في مصطلح الحديث، وإلا قبله رسائل في مسألة أو مسألتين، قبله رسائل في مسألة أو مسألتين. طيب، ما وصف كتاب الرامهرمزي؟ الرامهرمزي قال لك الحافظ ابن حجر قال لم يستوعب. إيش معنى لم يستوعب؟ يعني لم يذكر مسائل مصطلح الحديث، أو لم يذكر أكثر مسائل مصطلح الحديث، ما ذكر المسائل المهمة كلها، وإن ذكر مسائل متعددة وفوائد عديدة وكتابه جميل، ولكنه لم يستوعب، فإذا فيه نقص، فيه نقص. ثم قال والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري وهو محمد ابن عبد الله ابن البيع المشهور بالحاكم، المتوفى سنة 45، ألف كتابه، وكتابه أيضا مطبوع بعنوان معرفة علوم الحديث، معرفة علوم الحديث، مطبوع في مجلد. طيب، قال لكنه لم يهذب ولم يرتب. يعني أن كتاب الحاكم معرفة علوم الحديث فيه أمران يحتاجان إلى إصلاح. الأمر الأول لم يهذب. ما معنى التهذيب؟ التهذيب للشيء إزالة الأشياء الفاضلة، يعني إزالة الأشياء التي من باب الفضول، الزيادات التي قد لا يحتاج لها فيهذبه. واضح؟ يعني ذكر أمورا لا يحتاج لها فتهذب، هذا التهذيب. إذن مثلا قد يكون استدرج في مسألة فذكر ما يتعلق بالفقه فيزيلها لأنها لا تتعلق بأصول الحديث. طيب، ولم يرتب. ما معنى الترتيب؟ معناه أنه ذكر مسائل من حقها التقديم أخرها، ومسائل من حقها التأخير قدمها. لماذا؟ هذا يفيدك في العلم. القارئ لما يقرأ حتى يفهم لابد يعني تتدرج معه في المعلومات شيئا فشيئا. فالحافظ ابن حجر أشار إلى أن الحاكم ما تدرج في المعلومات مما يشوش على القارئ أو لا يجعله يفهم الفهم المراد. ثم قال وتلاه أبو نعيم الأصبهاني. أبو نعيم اسمه أحمد بن عبد الله الأصبهاني، المتوفى سنة 430، وكتابه في علوم الحديث غير مطبوع فيما أعرف، كتابه في علوم الحديث غير مطبوع فيما أعلم. لكن أبو نعيم الأصبهاني كتابه كيف كان؟ قال الحافظ فعمل على كتابه مستخرجا. قوله فعمل على كتابه يعني على كتاب الحاكم مستخرج. ما معنى المستخرج؟ معنى المستخرج أن المحدث يأتي إلى كتاب، مثلا عندنا هنا كتاب الحاكم معرفة علوم الحديث، فيأتي بالروايات التي فيه من طريق آخر غير طريق المؤلف. يعني لا يرويه عن لو أن المؤلف روى عن نفس، يعني مثلا الآن عندنا الحاكم معرفة علوم الحديث، من الذي عمل عليه مستخرج؟ أبو نعيم. خلاص، أبو نعيم. الحاكم في كتابه ذكر الأحاديث والروايات مسندة غالبا. أبو نعيم لما يجي على الكتاب هذا، لو روى الكتاب هذا عن الحاكم، ها، لو روى عنه بمروياته بكله، يكون هذا إيش؟ رواية ونسخة أخرى. لكن هو ماذا يفعل؟ يأتي للأحاديث اللي ذكرها فيرويها من غير طريق الحاكم، وقد يزيد وينقص في بعض الأمور، لكن يبني الكتاب كله على هذا الكتاب، فيسمى مستخرج، يسمى مستخرج. ولذلك يعرفون المستخرج بقولهم هو أن يأتي المستخرج إلى كتاب فيروي أحاديثه وآثاره من غير طريق المؤلف، من غير طريق المؤلف. فإذا كتاب أبو نعيم ولو أنه ما عندنا إلا أن الأصل عندنا اللي هو كتاب الحاكم. طيب، كما سبق أن المستخرج يروي نفس الروايات من غير الطريق، وأيضا المستخرج قد يزيد ويعقب ويشرح، ها؟ ولذلك المستخرج يعني، فإن قلت طيب إيش الفائدة إذا كان نفس الكتاب؟ أقول لك لا، ليست القضية أنها نفس الكتاب، هو الآن أولا يأتيك بطرق أخرى، هذه زيادة في الأسانيد، ثانيا قد يعلق على كلام المصنف يتعقب، إما بالشرح وإما بالاستدراك على خطأ وإما بالتنبيه، واضح؟ وقد يزيد زيادات أخرى، هذه طريقة المستخرج. طيب، قال فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب، يعني في أمور ما تعقبها، معناه أنه أبو نعيم إيش؟ معناه أن أبا نعيم تعقب الحاكم لكنه ترك أشياء ما تعقبها، فهنا يحتاج إلى تعقب. طيب، قال ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي. الخطيب أبو بكر البغدادي رحمه الله تعالى هو علي بن أحمد، هو أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، المتوفى سنة 463 هجرية، وهو كما يقال عنه كل من جاء بعده عيال على كتبه، كل من جاء بعده عيال على كتبه، أي على مؤلفات الخطيب، فهو أحد أئمة الحديث رحمه الله تعالى. قال ثم جاء بعدهم، يعني بعد الرامهرمزي والحاكم وأبي نعيم، جاء الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية، يعني في مصطلح الحديث وتقعيداته، كتابا سماه الكفاية، الكفاية في علم الرواية، وهو مطبوع في مجلد، وبعض الطبعات في مجلدين، وهو كتاب يعني قوي ومفيد، ويعني وفيه يعني قواعد وأصول علوم الحديث وتقريراته. طيب، نعم، في طبعة قديمة هندية عليها يعني غالب إحالات العلماء، في طبعة أخرى في مجلدين، لكن ما أقدر أفيدك عن المحقق يعني كيف هو، لأنه أظن مقدم له المأربي أبي الحسن، كأنه إما خانتني الذاكرة، فما أعرف صراحة أفيدك شيء الآن، لكن الطبعة ذات المجلد هي الثانية، فيها عمل، أنا أذكر كأنه خرج الأحاديث والآثار وعلق عليها وكذا، لكن يعني ما أعرف حاله. طيب، قال وفي آدابها، أي صنف في آداب الرواية وقوانينها كتابا سماه الجامع لآداب، الجامع لآداب الشيخ والسامع، وهو أيضا مطبوع في مجلدين، وهو كتاب مفيد في طلب العلم، كتاب الجامع هذا مفيد في طلب العلم، ينبغي لطالب العلم أن يقرأه وأن يستفيد منه. قال وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، يعني الخطيب البغدادي ما في مؤلف من مؤلفات علم الحديث إلا وصنف فيها، يعني عنده مثلا تلخيص المتشابه في الأسماء المتشابهة، عنده مثلا الموضح لأوهام الجمع والتفريق في يعني الاستدراك على كتاب البخاري حينما فرق بين أسماء هي وحده وجمع بين أسماء هي مفترقة وغيره. وعنده يعني كتب كثيرة، عنده كتب كثيرة. فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. شوف الحافظ بن حجر يقول هذا الكلام عن الخطيب البغدادي، وأصحاب منهج المتقدمين والمتأخرين يعني بعضهم يجعل الخطيب البغدادي من المتأخرين فلا يعتبر بكتبه. وهكذا العقل حينما يكون بلا خطام ولا زمام تأتي مثل هذه العجائب. طيب، وفعلا من نظر في كتب الخطيب رحمه الله تعالى وفي مؤلفاته وجد فيها مادة علمية حديثية ضخمة جدا. قال: ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع الإلماع إلى معرفة أحسنت الإلماع إلى معرفة أصول الرواية والسماع، مطبوع في مجلد لطيف، وهو مطبوع في مجلد لطيف للقاضي عياض. قال: وأبو حفص الماينجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وهو مطبوع وصغير وما فيه فوائد كثيرة، لكن ممن ألف بعد هؤلاء. قال: وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها، واختصرت ليتيسر فهمها. يعني فائدة هذه الكتاب يكون كبير، يعني يشرح في مادة علمية كبيرة لتيسير الفهم، تقاسيم وأنواع وأدلة واستدراكات ومناقشات، ويختصر ليتيسر الحفظ والفهم، يختصر إما للحفظ وإما للفهم وإما معا. لكن الحافظ هنا قال: وبسطت ليتوفر علمها. وهنا تنبيه، يعني بعض الناس لما يشرح كتاب ها يعني يشرحه في مجلدين أو ثلاثة أو أربعة ضخمة جدا، بحيث أن الكتاب الأصلي يضيع وسطها، وهذا يعني ينبغي أن لا يكون بهذه الطريقة. إن كان ما أورده من الشرح متمم ومفيد للمتن وللمسائل المطروحة نعم، ولكن إن كان مجرد نقولات ومجرد يعني حتى تجد في الكتاب كتب بلا كبير فائدة من تعليق أو تحقيق أو تخريج أو كذا، فهذا يعني قد يكون في نوع من التعسف، عفوا، نوع من يعني البعد عن الأفضل، نوع من البعد عن الأفضل. يعني بعض الكتب وجدناها ضخمة جدا نشتريها نطالعها، تحصل نفسك أمام شيء مثل البحر، يعني ما يخدم المادة العلمية اللي هي المتن المشروح ما في، يعني يستطرد في المسائل بأمور أخرى. فالحافظ هنا ماذا يقول؟ يقول: التصنيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها. إذا كان هذا البسط وهذا الزيادة لزيادة علم فنعم، أما مجرد النقل من الكتب والتكثير، أما النقل اليسير لا مانع منه، أما التكثير والنفخ فما بالك لو كانت الحواشي والتخريجات كثيرة، مجلد صغير مطبوع يأتي من بعد يطبعه في أربع مجلدات ليستخرج أموالا أكثر، فلا شك أن هذا يعني داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن نويت المال فما لك إلا المال. طيب، قال: واختصرت ليتيسر فهمها. إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور. ما هو كتابه المشهور؟ ابن الصلاح متى توفي رحمه الله تعالى؟ ابن الصلاح يعني أبو عمرو ابن الصلاح المتوفى سنة 643. طيب ما اسم كتابه المشهور؟ ما اسم كتابه المشهور؟ شهر بالمقدمة أو مقدمة ابن الصلاح أو مقدمة ابن الصلاح، وأيضا يعرف بماذا؟ كتاب ابن الصلاح، وأيضا يعرف بعلوم الحديث، بعلوم الحديث هكذا. طيب قال فهذب فنونه، هذا الأمر الأول الذي قام به في كتابه، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، يعني ما ألفوا خرجوا للناس، إنما كتب، إنما عقد مجالس في كل مجلس يملي عليهم إلى أن اجتمع الكتاب، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب أو المتناسب. يعني أملأ ابن الصلاح كان يجمع ويكتب مسائل، في كل مرة يملي مسائل، فقد يؤخر ما حقه التقديم ويقدم ما حقه التأخير. إيش العلة؟ ما هي العلة؟ العلة أنه أملاه إملاء ولم يصنفه، لأن الإنسان لما يصنف يكتب يجمع ثم يقدم ويؤخر ويرتب، واضح؟ لكن لما يملي خلاص على ما أملاه. قال فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة أو المفرقة، يعني الحافظ ابن الصلاح جمع تصانيف الخطيب وفرقها في كتابه، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، يعني ليس فقط كلام الخطيب، أيضا جمع من كلام أهل العلم ومن الاستدلالات في علم الحديث. قال فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، هذه الميزة، وهذه يعني فائدة ابن الصلاح أنه جمع ما تفرق في غيره، وهذه أيضا من طرق التصنيف عند العلماء، أن يكون الشيء مفرقا فيقوم طالب العلم أو العالم بجمعه في كتاب واحد. طيب قال فلهذا عكف الناس عليه، ما معنى عكف الناس عليه؟ يعني استمروا في تدريسه وساروا بسيره، يعني مشوا على طريقته، فلا يحصى كم ناظم له، يعني كلام ابن الصلاح في المقدمة نثر، فجاء مثلا بعض أصحاب بعض العلماء فنظمها، كالعراقي رحمه الله تعالى في ألفيته، كالعراقي رحمه الله تعالى في ألفيته نظمها، ونظمها أيضا غيره، ونظمها أيضا غير العراقي. قال ومختصر، أي مختصر لكتاب ابن الصلاح، مثل اختصار النووي التقريب للنووي، ومثل أيضا اختصار من ابن كثير، اختصار ابن كثير لعلوم الحديث. قال ومستدرك عليه، ومستدرك عليه يعني يستدرك على ابن الصلاح مسائل لم يذكرها، يستدرك على ابن الصلاح مسائل لم يذكرها ممن جاء بعد ابن الصلاح، ممن جاء بعد ابن الصلاح رحمهم الله جميعا. ومعنى مستدركا عليه كما سبق، إما مسائل لم يذكرها أو مسائل أطلق فقيد. ولذلك هناك عدة مؤلفات كانت أو وجدت تستدرك على ابن الصلاح في علوم الحديث، وسيأتي الآن بيان، يعني بيان ما الكتاب الذي جمع هذه الاستدراكات وردها أو أغلبها. قال ومقتصر يعني يمشي على ابن الصلاح. قال ومعارض له ومنتصر، ومعارض له يعني يتعقب ابن الصلاح، كل ما قال كذا يقول هذا خطأ، هذا فيه إطلاق، يعترض عليه. ومن أبرز من كتب في ذلك مغلطاي، مغلطاي له كتاب سماه إصلاح ابن الصلاح، إصلاح ابن الصلاح، إصلاح يعني الخطأ الذي فيه، ابن الصلاح أي كتاب ابن الصلاح، واضح؟ وهو كتاب مطبوع، كتاب مطبوع. ومنتصر يعني مدافع عن ابن الصلاح، يقول مثلا قولك كذا متعقبا ابن الصلاح في كذا خطأ، وكلام ابن الصلاح مستقيم لأن معناه كذا وكذا وكذا، واضح؟ ومن أشهر الكتب التي جمعت هذه الاستدراكات وهذه المعارضات وتلك يعني يعني الإشكالات على ابن الصلاح كتابا مطبوعا، ما هو كتاب موضوع كتاب مطبوع ما هو؟ ارفع صوتك. النكت للحافظ بن حجر، يعني بس هو مكتب ما اكمل وما قبل ان يكمله، كتاب اخر مطبوع. ها ما من يعرف كتاب على ابن الصلاح، على مقدمة ابن الصلاح، شرح المقدمة ورد على الذين يتعقبون ابن الصلاح، وقد يتعقب ابن الصلاح إذا كان التعقب صحيح يسلم له، وإن كان التعقب خطأ يرده. الحافظ العراقي في كتابه التقييد والإيضاح، ها في بيان ما تضمنه كذا كذا من الإطلاق، المهم يعني عنوانه الآن ما أذكره كامل، كتاب التقييد والإيضاح للحافظ العراقي، أورد هذه الإشكالات وردها، وقد يسلم لها، قد يسلم لها، ما يتعصب يعني ابن الصلاح. طيب، قال: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهمة من ذلك. قوله فسألني بعض الإخوان، قوله فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهمة من ذلك. الحافظ ابن حجر عالم، كان قاضي، بل لقب بشيخ الإسلام ولقب بقاضي القضاء من علمه ويقول سألني بعض الإخوان، هؤلاء إخوان ولا غالبا تلاميذ؟ غالبا تلاميذ، وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى، واضح؟ وهكذا ينبغي للعالم ولطالب العلم المتمكن، ها ينبغي له أن يتواضع. أنا قلت إيش؟ لقب بذلك، وإلا هو ممنوع. طيب، يعني أقصد أنه شيخ القضاء أو رئيس القضاء. على العموم في تفاصيل ستأتي هذا في كتاب التوحيد، هذا الاسم. طيب، فإذا فالذي يليق بطالب العلم يعني المتصدر والعالم أن يتواضع مع طلابه، أما الذي يريد السيطرة والهيمنة ويجعل بينه وبين الطلاب حواجز ويعني يرى نفسه أنه يعني في منزلة أعلى منهم ولا ينبغي لهم أن يخاطبوه في كل خطاب ولا 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 إلى آخره من الخطاب العادي والأمور التي لا بأس بها، فلا شك أن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف هدي السلف الصالح رضوان الله عليه. طيب، قال: فلخصته في أوراق لطيفة. طبعا التلخيص ليس الشرح إنما المتن اللي هو نخبة الفكر. قال: سميتها الأوراق، هذه أيضا قوله فلخصته في أوراق لطيفة، ما قال في كتاب، ها زي بعضهم يؤلف كتاب 7 صفحات 8 صفحات ويجعل واحد يطلب من واحد من المشايخ يقدم له ثم ينشر على أنه كأنه كتاب، يقول كتاب فلان، طلع كتاب فلان 7 8 ورقات، وهذا فلان أصلا حتى يعني في يعني ما يعتبر عالم أصلا ولا يعني المهم وينفخ. شوف هذا الحافظ بن حجر ألف كتاب عظيم، أوراق يسيرة لكن كتابه نخبة الفكر كما سيأتي إن شاء الله عظيم جدا في هذا العلم، يعني في فوائد عظيمة ومن الكتب العظيمة التي تتضمن فوائد عظيمة رحمه الله تعالى، ومع ذلك يقول لخصتها في أوراق. طيب، سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. نخبة يعني انتخاب واختيار، الفكر يعني الفكر، تأملت ونظرت في المصطلح وفي تصرفات علماء الحديث وفي التخاريج وفي كذا وفي كذا، فانتخبت من تصرفاتهم هذا المتن في مصطلح أهل الأثر على مصطلحهم. فإذا هذه النخبة هي على إيش؟ على اختيارات الحافظ بن حجر، على ترتيب ابتكرته، يعني ترتيب متدرج مرتب، وسبيل انتهجته مع ما ضممت إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد، يعني المسائل التي هي ما هي قريبة شاردة، ما هي ليست قريبة في الذهن شاردة، فأنا ضممتها لك هنا. وزوائد الفوائد، في فوائد ذكرها غيرهم وأنا أذكر على فوائدهم زوائد. شوارد الفرائد، الشيء الفريد النادر النادر. قال: فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا، يعني على المتن الأوراق هذه اللي هو نزهة النظر، يحل رموزها لأنه بعضهم قال هذا مختصر ما احنا فاهمين، ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، يعني مسالك العلماء، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه. شوف الشرح ما يعني بعض الطبعات ما يجلس 50 صفحة 40 صفحة، والحافظ يقول هنا فبالغت في شرحها. إذن المبالغة في الشرح مو أن تكثر الكلمات والكلام والنقولات، المبالغة في الشرح أن توضح المعنى ولو كان قليل. وهذه فائدة من الخطأ في التصنيف، أن تظن أن المبالغة في الشرح أن تأتي بشيء كبير جدا حتى يقال والله فلان شرح، هذا خطأ. واضح؟ طيب. قال: فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خفايا زواياها، يعني قد تقرأ الكلمة أو الجملة لا تفهم إلى معنى أردته، وإنما أنا أردت زاوية معينة أن تفهمها فأنا أوضحها لك وأنبهك عليها. قال: لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. صاحب البيت يعني صاحب المتن أدرى بما فيه. لماذا يقول الحافظ ابن حجر هذا الكلام؟ ها، من يعرف؟ أي لكن يقال إنه بعض الشراح شرح النخبة قبل شرح الحافظ ابن حجر، فشرحها على معنى يعني لم يبين مقاصدها. وما خانتني الذاكرة أظنه الشمني، مطبوع كتابه في شرح النخبة. فالحافظ يقول هذا الشارح لم يأتي بشرحه بما قصدت، ما أبانه. فقال: لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إيراده على صورة البسط أليق، ودمجها ضمن توضيحها أوفق، يعني أطيل في الشرح ولكن المتن أجعله مع الشرح كأنه متوافق. لأن الشرح إما أن تقول قوله كذا قلت كذا، هذا الشرح بالقول، وإما أن تسبك الشرح مع المتن كأنه كتاب واحد. فالحافظ جعله كتابا واحد لأنه يعني أوفق للذهن من جهة ماذا؟ قال قلت تدوخ، يعني قد تدوخ في هذا. واضح؟ وما في مانع من هذا، لكن الحافظ يقول لما تقرأ كلام متسلسل أفضل من قال وقلت. بالنسبة لي هو يقول هكذا. قال: فسلكت هذه الطريقة القليلة السالك. لماذا قليلة السالك؟ لأن فيها صعوبة، فيها صعوبة. أما قال وقلت سهلة، كل واحد يعني يستطيعها. فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل الكتاب. طيب، تنبيه سريع أود أن أنبه عليه. دائما نقول العلماء وطلبة العلم المتأهلين، لا أعني بطلبة العلم المتأهلين مطلق طلاب العلم، وإنما أعني طلاب العلم الذين يعني اشتهروا بالعلم واشتهروا بالتدريس، وعرفهم العلماء أو عندهم تزكيات من أهل العلم فهذا يطلق عليه طالب العلم المتمكن. ولكن بعض الناس يعني يفهم خطأ لما يأتي واحد مثلا مثل الشيخ على سبيل المثال، مثل الشيخ مثلا محمد بازمول، طيب، فيقول أنا طالب علم، فيفهم السلفيون أنه هذا مو عالم. هذا خطأ. شيخ بن باز الله يرحمه يقول أنا طالب علم، شيخ الألباني الله يرحمه يقول أنا طالب علم، شيخ العثيمين الله يرحمه يقول أنا طالب علم. هل معنى هذا أنهم ليسوا علماء؟ لا، إنما هذا من باب التواضع، ومن باب أن العالم لا يزال طالبا للعلم إلى أن يموت. واضح؟ واضح هذا؟ فبعضهم يفهم من بعض المشايخ لما يقول نحن طلاب علم يعني يقول فلان هو نفسه يقول عن نفسه طالب علم، واضح؟ هو نفسه يقول عن نفسه طالب علم، وهذا قد يكون عالم. يعني جزاهم الله خير، أنتم تسمعون إذاعة النهج الواضح، مشايخ الكويت، الشيخ أحمد السبيعي، الشيخ محمد العنجري، الشيخ فواز العوضي وغيرهم من المشايخ، الشيخ عبد الرحمن، الشيخ عادل منصور وغيرهم، الشيخ زيد، الشيخ علي سالم، كلهم يقولون نحن طلاب علم. فبعضهم يأتي ويعني يضرب على هذا الوتر بين السلفيين، إنه هؤلاء هم نفسهم يقولون طلاب علم هم علماء، كيف تأخذ منهم؟ نقول يا جاهل يا مغرض، ليس المقصود من قول العالم أو طالب العلم المتمكن والمتصدر للتدريس أنا طالب علم أنه مثلك جاهل، إنما المقصود منه التواضع، المقصود منه أن يقول لك أنا لا ترفعني فوق مقامي، أنا لازلت طالبا للعلم، وإن كنت أفيدك فأنا أستفيد في تدريسي وفي طلبي وفي مراجعتي للكتب. واضح؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.